أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعم بين أفراد المركب أن يقال بأن الأصل في الوضع أن يكون متعلقا بالفرد الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة، ثم بعد ذلك يتوسع فيستعمل اللفظ الموضوع لهذا الفرد في سائر الأفراد من باب التنزيل، إما للمشاكلة في الصورة والمشابهة في الصورة، أو للمشاركة في الأثر. فالصلاة مثلا اسم موضوع للصلاة الصحيحة في أول الأمر، لكن استعمل هذا اللفظ في سائر الأفراد لمشابهتها للفرد الجامع من جهة الصورة أو من جهة التأثير. فيلزم من هذا التوسع حدوث وضع جديد يكون متعلقا بسائر الأفراد. هذا وجه ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية. وقد أورد عليه الآخند بأن هذا الوجه لا يستقيم، لأن الكلام فعلا فيما هو الفرد الجامع، وذلك لأن أعلى مراتب الصلاة مثلا لا جامع بين أفرادها، فصلاة المختار في الحضر غير صلاة المختار في السفر، ولا جامع بين الصلاتين من حيث الخصوصية. فلا يصح حينئذ أن يقال بأن الصلاة موضوعة للفرد الجامع ثم يتوسع في استعمال اللفظ في سائر الأفراد. فإن قيل بأن الصلاة موضوعة للجامع بين صلاتي المسافر والحاضر، فليتجه البحث أولا إلى الجامع ابتداء بين سائر الأفراد. أما أن نخصص الجامع بالمختار ثم ندعي وضع اللفظ له ثم نتوسع، فهذا من باب إطالة الطريق ولا موجب لهذا تطويل. هذا مضافا إلى أن هذه الدعوة هي حسب ما أورده المحشي قدس الله نفسه لا تنتج الغرض الذي يرومه الأعمي، وذلك لأن الأعمية يريد أن يصحح التمسك بالإطلاق. فإذا ادعي أن اللفظ موضوع أولا للفرد الجامع ثم استعمل في سائر الأفراد، فإن كان ذلك الاستعمال غير بالغ حد التعين بأن يكون الوضع تعينيا، فأصالة الظهور تعين الصحيح، لأن أصالة الحقيقة قرينة على إرادة المعنى الموضوع له، وهو هنا الفرد الجامع. وهذا خلاف ما يرومه العامي، هذا إن لم يترتب على الاستعمال وضع جديد. أما إن ترتب على الاستعمال وضع جديد فلازم هذا الاستعمال هذا الوضع الجديد حصول الإجمال لاشتراك اللفظ بين معنيين، الصحيح والجامع بين سائر الأفراد الصحيحة وغير بين جميع الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة. ومن الواضح أن التردد هنا والإجمال لا يسوغ التمسك للأعمي بالخطاب لاحتمال كون المراد هنا خصوص الصحيح، إلا أن يقال بأنه مع حدوث الوضع الجديد هجر الوضع الأول، وهذا يصحح التمسك بالخطاب، لأن مقتضى حدوث الوضع الجديد وهجران الوضع الأول أن اللفظ لا يراد به إلا معناه الأصلي، وهو هنا المعنى الجديد. لكن لا وجه لدعوى النقل في المقام، لأن الصحيح أقرب إلى المعنى الأصلي من سائر الأفراد. فما معنى هجر المعنى القديم وهو الصحيح الذي هو أقرب إلى المعنى الجديد وهو الجامع؟ لأن انطباق الجامع على الصحيح أولى من انطباقه على الفاسد الفاقد للجزء المعتبر أو الشرط المعتبر. فإذا لا وجه للهجر، وإذا لم يكن هناك هجر كان هناك اشتراك لفظي بين الجامع وبين الصحيح، وهذا يوجب إجمال الخطاب، وهذا ما لا يصلح للأعمي، لأنه بصدد تجويز التمسك بإطلاق الخطاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس الذي يذكر لتصوير الجامع الأعم أن يقال بأن وضع الألفاظ في مثل العبادة كالصلاة يكون نظير وضع الألفاظ للمقادير والأوزان. فكما أن عنوان المثقال وضع لمعناه القابل للزيادة والنقصان، وكذلك الحقة، وكذلك الدرهم، وأمثال ذلك من المقادير، فكذلك نقول إن الصلاة موضوعة لمفهوم قابل للزيادة والنقصان. وهذا الكلام أيضا مرفوض بما ذكره المحشي قدس الله نفسه من أننا لو سلمنا الكلام في المقيس عليه فإننا لا نسلمه إلا في مورد التفاوت اليسير. فالمثقال الذي يكون أقل من المثقال الدقيق بمقدار يسير غير معتد به عرفا يلحق بالمثقال في الدلالة الوضعية. وأما مع التفاوت الفاحش كما في باب الصلاة، حيث إن صلاة المختار تباين صلاة العاجز بوجه واضح ظاهر، فلا معنى للإلحاق حينئذ. إذن هذا الوجه أيضا ليس بمقبول. انتقل الآخند بعد ذلك قدس الله نفسه إلى ثمرة البحث في الصحيح والأهم، وتبعه المحشي. والذي ذكره العلماء قدس الله أنفسهم في هذا المورد أن ثمرة البحث في الصحيح والأعام تظهر في موردين. المورد الأول التمسك بأصالة البراءة وأصالة الاحتياط. فإذا شككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط، فعلى القول بالوضع للصحيح يكون الامتثال حينئذ مشكوكا، لأن ما شك في دخالته يشك في كونه مقوما، باعتبار أن اللفظ على هذا التقدير موضوع للصحيح، والصحيح يتقوم بكل ما يكون دخيلا في الصحة. فإذا شككنا في جزئية جزئين شككنا في صحة العمل بدونه، وإذا شككنا في صحة هذا العمل فنحن نشك أنه مصداق للمسمى أو ليس مصداقا للمسمى، فيكون الشك حينئذ على تقدير القول بالصحة شكا في الامتثال، وهو مجرى أصالة الاحتياط كما تقدم. وإذا قلنا بالوضع للأعام فالمسمى صادق والمشكوك فيه خصوصية زائدة هي على تقدير ثبوت اعتبارها تكليف زائد، فالشك في تلك الخصوصية شك في التكليف الزائد، وهو مجرى أصالة البراءة. وهذا ما تقدم الحديث عنه في بعض الكلمات السابقة، وأنه تجري أصالة البراءة أو لا تجري، وهل يفصل بين البساطة والتركيب أو لا، وهل يفصل بين كون البسيط عنوانا للمأمور به أو لا، وتقدم الكلام عن ذلك. ومما تقدم أنه إذا كان البسيط ذا درجات متفاوتة أمكن إجراء الأصالة في المرتبة الزائدة المشكوكة، للعلم باشتغال الذمة بالدرجة الناقصة أو الأقل. تقدم الكلام عن ذلك بالتفصيل. هذه هي الثمرة الأولى وقد تقدم الكلام عنها. الثمرة الثانية هي التي يلاحظها الآخند قدس الله نفسه هنا في هذه العبارة ويتوقف عندها المحشي. والآخند قد ذكر الثمرة الأولى بعد هذه العبارة، لكن المحشي يكتفي بما تقدم. الثمرة الثانية هي جواز التمسك بإطلاق الخطاب على تقدير الوضع للأعم، وحصول الإجمال في الخطاب على تقدير الوضع للصحيح. وبيان هذه الثمرة أن كل ما يشك في اعتباره في المأمور به، إذا قيل بأن اللفظ موضوع للصحيح يكون مشكوكا دخوله في المسمى، وذلك لأن المفروض تعلق اللفظ للخطاب بمسمى الصلاة، فإذا شككنا في جزئية شيء ما أو شرطية شيء ما كان ذلك موجبا للشك في صدق عنوان المسمى الذي أخذ متعلقا للخطاب الصادر من المولى على العامل الفاقد لتلك الخصوصية المشكوكة. والشك في المقوم شك في المتقوم، ومع الشك في حصول المتقوم يكون هناك شك في صدق موضوع الخطاب، ومع الشك في صدق موضوع الخطاب لا يجوز التمسك بالإطلاق، لا لأن الإطلاق غير موجود، بل لأن حجية الإطلاق فرع إحراز موضوع الإطلاق، وذلك لأن فائدة الإطلاق نفي القيد الزائد عن المطلق. والشك هنا لا في ذلك القيد، بل هو في ذات المطلق أنه صادق أو ليس بصادق. فما معنى أن نتمسك بإطلاق عنوان الصلاة لإثبات وجوب مطلق الصلاة والحال أننا نشك أن هذا الفرد صلاة، حتى يكون الامتثال حاصلا والتكليف ساقط أو ليس بصلاة؟ فإذا لما كان الجزء المشكوك مقوما على تقدير اعتباره كان الشك فيه مساوقا للشك في المتقوم أنه موجود بدونه أو ليس موجودا بدونه، ومع الشك في حصول العنوان لا يجدي التمسك بالإطلاق. وهذا معنى ما يقال من أن حجية الإطلاق فرع إحراز المسمى. مثلا لا معنى أن نتمسك بإطلاق أحل الله البيع والحال أننا نشك أن هذه المعاملة نكاح أم بيع، فإطلاق البيع وأنه لم يقيد بالخصوصية لا يفيد، لأن غاية ما يترتب على الإطلاق أن البيع غير مقيد بالخصوصية، لكن شكنا ليس في تلك المرحلة، شكنا في أن هذه المعاملة بيع أم نكاح، فإذا لا معنى للتمسك بالإطلاق إلا بعد إحراز المسمى. فعلى تقدير الوضع للصحيح يكون الجزء المشكوك دخوله في العمل المأمور به مشكوك الدخول في مسمى المتعلق، فيمتنع التمسك بالإطلاق وينسد باب الإطلاق حينئذ. أما على تقدير الأعام فالمفروض أن متعلق الخطاب هو ما يسمى صلاة، ونحن نحرز أن هذا الفرد صلاة، وإن شككنا في أن المتعلق الذي تعلق به الأمر مقيد بقيد زائد على طبيعة الصلاة أم لا، فيجوز حينئذ أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي قيدية الزائد بعد إحراز كون هذا الفرد مصداقا لعنوان الصلاة، فيجوز التمسك بالإطلاق حينئذ. هذه هي الثمرة، أنه يجوز التمسك بإطلاق الخطابات الشرعية التي موضوعها اللفظ الموضوع للحقيقة على تقدير كون اللفظ موضوعا للحقيقة الأعم، ولا يجوز التمسك بالإطلاق على تقدير كون وضع اللفظ للصحيح. هذه هي الثمرة. وقد أورد على هذه الثمرة بإشكالات، منها ما نصب وحكي عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه الثمرة معقولة لكن هي ثمرة افتراضية، وذلك لأن الخطابات الشرعية المطلقة لا يوجد فيها ما هو وارد في مقام البيان، بل هي كلها في مقام التشريع، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمثال هذين الخطابين، فإن هذه خطابات يراد بها بيان أصل الحكم، لا بيان الحكم من جهة الموضوع والشرط والجزء وما يعتبر في المتعلق. ومن الواضح أن حجية الإطلاق إنما تكون مع تمامية مقدمات الحكمة التي منها كون المتكلم في مقام البيان. وقد نوقش في هذه في هذا الإشكال بأنه هذا رجم بالغيب، فمن قال أنه لا توجد عندنا مطلقات واردة في مقام البيان؟ فالصحيح أنه توجد عندنا مطلقات في واردة في مقام البيان، وقد تمسك السيد الخوئي قدس الله نفسه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقال أن هذه الآية واردة في مقام بيان ما كتب علينا وهو الصيام الذي هو في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب، وما يكون مثلهما في وضوح الدخول في هوية الصيام، فإذا شككنا في اعتبار شيء في الصوم جاز لنا أن نتمسك بإطلاق هذه الآية. وقد نوقش السيد الخوي قدس الله نفسه فيما ذهب إليه في هذه الآية، وهذا بحث فقهي، لكن الجواب الصحيح الفني في المقام أن يقال بأن إشكال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مربوط بنظرة فقهية خاصة، ومن المعلوم أنه لو فرضنا فقيها يخالفه في النظرة ويذهب ذلك الفقيه إلى أنه يوجد عندنا خطاب مطلق وارد في مقام البيان، فإن الثمرة بالنسبة إليه جارية وصحيحة، وهذا المقدار من ترتب الثمرة بالنسبة إلى ذلك الفقيه كافية. ولذلك بنى المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه جوابه على هذا المعنى، فقال أنه لا يكون كلام الشيخ الأنصاري صحيحا في جميع العبادات عند جميع الفقهاء، بل من الفقهاء من يقول بثبوت الإطلاق إما عموما أو في خصوص مورد من الموارد، فتجري الثمرة بالنسبة إليه، وهذا المقدار من ترتب الثمرة ولو بالنسبة إلى ذلك الفقيه كاف في صحة انعقاد البحث العلمي عن هذه المسألة. هذا إشكال. إشكال آخر أورد على هذه الثمرة، وهو أن هذه الثمرة ثمرة غير عملية، وذلك لأن الأحكام الشرعية وردت فيها أخبار بيانية، فقد ورد عن الشارع ما يبين لنا ماهية الصلاة، وورد عنه ما يبين لنا ماهية الوضوء، وورد عنه ما يبين لنا ماهية موضوع الزكاة وما تتعلق به الزكاة، وهكذا سائر الأبواب. فإذا شككنا في شيء أنه معتبر أو ليس بمعتبر وثابت أو ليس بثابت جاز لنا الرجوع إلى تلك الأخبار البيانية، فإذا رجعنا إلى تلك الأخبار البيانية وجدنا ما يدل على دخالة المشكوك حكمنا بدخالته، وإلا حكمنا بعدم دخالته اعتمادا على إطلاق تلك الأخبار البيانية. وقد رد هذا الكلام بأن هذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه مع ذلك لا يصلح أن يكون ردا على الثمرة بدعوى أن تلك الأخبار البيانية يجوز الرجوع إليها سواء قلنا بالوضع للصحيح أو قلنا بالوضع للأهم. ووجه عدم كون هذا الكلام كافيا في دفع الثمرة أن هذا الإطلاق الذي تتكلم عنه هو إطلاق مقامي والثمرة ناظرة إلى الإطلاق اللفظي، والإطلاق اللفظي مغاير سنخا للإطلاق المقامي، ولا بأس هنا أن نشير إلى بيان الفرق بين الإطلاقين. المراد بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي كليهما معنى واحد وهو الإرسال، فكون الحكم مطلقا يعني كونه مرسلا من جهة القيد المشكوك، فلما كان القيد موجبا لضيق دائرة المقيد سمي نفي القيد إطلاقا وانتفاء القيد إطلاقا مصدرا واسم مصدر. فالمراد بالإطلاق اللفظي هو الحكم بانتفاء ما يشك في دخله مما يكون على تقدير ثبوته قيدا لموضوع الحكم، هذا هو الإطلاق اللفظي. ومثاله الشك في اعتبار العدالة في موضوع وجوب الإكرام، إذا قال المولى أكرم العالم فشككنا أن العالم الذي يجب إكرامه هو خصوص العادل أو ليس بخصوص العادل، فهذا الشك نجري فيه الإطلاق، ويسمى هذا الإطلاق لفظيا. لماذا؟ لأن العدالة على تقدير ثبوتها تكون قيدا في موضوع وجوب الإكرام، فيسمى هذا إطلاقا لفظيا، وهذا اصطلاح خاص لا خلاف بينهم أن هذا هو الإطلاق اللفظي. وعندنا إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي يراد به الحكم بنفي شيء هو على تقدير دخله مطلب للمتكلم، وإن لم يكن، لاحظوا، وإن لم يكن، يعني قد يكون لكن لا يشترط أن يكون، وإن لم يكن قيدا في الكلام الثابت الصادر عن المتكلم. مثاله أن يقول المولى جوابا على سؤال من السائل أخبرني ما يجب علي في هذه الحالة، قال يجب عليك كذا وكذا. مثلا ما ورد في أحاديث كثيرة ألا أخبركم، هنا هذا الكلام يقتضي أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع ما يتعلق بمطلبه، ألا أخبركم بخياركم، ألا أخبركم بشراركم، ألا أخبركم برجال الجنة، وهكذا. هنا إذا قال المولى أمرين أو ثلاثة أمور ثم شككنا في الرابع أو الثالث ثم رجعنا إلى كلامه فلم نجد للمشكوك أثرا، فإننا ننفي المشكوك بإطلاق الكلام، وذلك الإطلاق حقيقته السكوت، لكن ذلك السكوت لما كان في مقام المتكلم الذي تصدى لبيان جميع ما يريد، يكشف ذلك السكوت عن أن ما سكت عنه ليس بمراد وإلا لبينه. وهذا الذي ننفيه قد لا يكون قيدا فيما ذكر، بل هو مطلب زائد، قد يكون مطلبا جديدا. مثلا إذا قال المتكلم ألا أخبركم بمن نجح، نجح زيد وعمر ولم يذكر سعدا، في مثل هذا المورد يجوز أن ننفي نجاح سعد، مع أن نجاح سعد ليس قيدا لنجاح عمر وباكر، لكن مصحح النفي هو السكوت الذي كان ببركة تصدي المتكلم لبيان جميع من نجح ملازما لعدم نجاح المسكوت عنه، وإلا لبينه باعتبار أنه مع وجود داعي البيان يكون عدم البيان قبيحا. هذا هو الإطلاق المقامي. إذا عرفت هذا نقول أن الرجوع إلى الأخبار البيانية وإن كان جائزا لكنه من باب حجية الإطلاق المقامي، وثبوت الإطلاق المقامي لا ينافي ثبوت الإطلاق اللفظي. وهذه نكتة هامة، فإذا كانت الثمرة مربوطة بالإطلاق اللفظي لم يكن في جواز الرجوع إلى الأخبار البيانية ما ينافي صحة الثمرة، لأن المطلوب عند بيان الثمرة بيان وجه صحيح ملازم لإمكان التمسك بالخطاب، ولا يتوقف على أن يكون الخطاب مورد التمسك بالفعل. زين، حتى يكون الكلام أوضح نحن نضرب مثالا لما يكون الإطلاق اللفظي فيه مجامعا للإطلاق المقامي، بحيث يكون القيد المنفي منفيا بوجهين لا بوجه واحد. وهذا مثاله أن يقول المولى ألا أخبركم بمن يجب إكرامه؟ يجب إكرام الوالدين، ويجب إكرام إمام المسجد حال صلاة الجماعة، ويجب إكرام الطالب متعلما. لاحظوا، هو كان في مقام بيان كل من يجب إكرامه، فذكر هذه العناوين الثلاثة: الوالدين والإمام، إمام الصلاة المسجد، والطالب. فذكر الوالدين ولم يقيدهما بقيد، بل قال يجب إكرام الوالدين أي في كل حال، ولكنه لما ذكر إمام المسجد قال حال صلاة الجماعة، ولما ذكر الطالب قال عند كونه متعلما. فلو شككنا مثلا في وجوب إكرام الطالب إذا كان متعلما فاسقا، هنا يجوز أن نتمسك بإطلاق كلامه لإثبات وجوب إكرامه. وهذا الإطلاق لفظي نقول لا، هو له وجهان: هذا إطلاق لفظي من جهة، وهو إطلاق مقامي من جهة، وذلك لأنه كان في مقام بيان من يجب إكرامه، ومقتضى حاله أن يكون مبينا لمن يجب إكرامه بالحال التي توافق وجوب الإكرام. فلو كانت ثمة حال لا توافق الإكرام لبين منافاتها لموضوع الإكرام أو لوجوب الإكرام، أو على الأقل قيد موضوع وجوب الإكرام بما هو ضد تلك الحالة. فلما قال المولى يجب إكرام الطالب علمنا أن الطالب ممن يجب إكرامه. فلو كانت الفسق منافية، حالة الفسق منافية لوجوب الإكرام، لوجب على المولى باعتبار أنه بصدد بيان من يجب إكرامه أن يبين عدالة الطالب، لكنه لم يبين عدالة الطالب، فهذا دليل على أن العدالة ليست منافية. فيجوز لنا أن ننفي العدالة هنا بالإطلاق اللفظي، وهذا واضح، وبالإطلاق المقامي أيضا، وفي مثل هذا المورد يتأكد الإطلاق. وقد يكون الإطلاق مقاميا فقط لا لفظيا، وقد يكون لفظيا لا مقاميا. فهذا الإطلاق اللفظي والمقامي بينهما عموم وخصوص من وجه في المورد. فإذن هذا الكلام الذي قيل أن الأخبار البيانية تجري ولو مع الوضع للصحيح، هذا الكلام صحيح لكنه لا يصلح مناقشة للثمرة المذكورة، وذلك لأن الثمرة صحيحة. إشكال ثالث أورد على الثمرة، وهذا الإشكال لعله أقوى الإشكالات. هذا الإشكال منشأه أن ما يوجب نفي الإطلاق هو تقييد الكلام، إما في مرحلة الإرادة الاستعمالية أو في مرحلة الإرادة الجدية. فكما أن الإطلاق لا يجوز التمسك به مع قيام القرينة على تقيد المدلول الاستعمالي، كذلك لا يجوز التمسك بالإطلاق على تقدير ثبوت القرينة على تقيد المراد الجدي، وإن علمنا بأن المتكلم استعمل اللفظ في المعنى مطلقا، لكن كون المستعمل فيه هو المعنى المطلق لا ينافي تقيد الإرادة الجدية. والمقام فيما نحن فيه من هذا القبيل، أي من قبيل تقيد المراد الجدي، وإن كان اللفظ غير مقيد في مرحلة الاستعمال. بيان ذلك أننا إن قلنا بأن لفظة الصلاة موضوعة للفرد الصحيح فلا يجوز التمسك بالإطلاق بالبيان السابق، وكذلك إن قلنا بأن اللفظة موضوعة للأعام، وذلك لأن اللفظ وإن استعمل في الجامع الأعام لكن القرينة اللبية قاضية بأن مراد المتكلم ليس هو الأعم من الصحيح، لأن الشارع لا يأمر بالفاسد. فحتى لو قلنا بأن الصلاة موضوعة للجامع الأعام لكن القرينة اللبية تقيد مدلول اللفظ في مرحلة الإرادة الجدية، وهذا من قبيل قول المولى أكرم جيراني مع أن بينهم من هو عدو له وعداوته ظاهرة، وهو يعلم بعداوته ويعلم بأننا نعلم بعداوته ويعلم بأننا نعلم بأنه لا يريد إكرام عدوه. هذه قراءة على أنه عندما قال أكرم جيراني لا يريد إكرام العدو بل يريد إكرام الجار غير العدو، فمع أنه استعمل لفظة الجار في طبيعة الجار لكنه لم يرد جميع الأفراد بل أراد خصوص من ليس بعدو. فإذا نقول في المقام أنه حتى لو علمنا وأحرزنا وضع اللفظ للجامع الأعام لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بالجامع بإطلاق اللفظ وإطلاق المسمى، لعلمنا بأن الفرد الفاسد خارج عن دائرة الحجية، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإطلاق حتى على تقدير القول بالأعام. هذا إشكال أورد في المقام. وقد أطال بعضهم في بيان هذا الإشكال وبيان جوابه، ولكن الصحيح أن هذا الإشكال مع أنه أقوى من الإشكالين السابقين لكنه مما يسهل دفعه بعد التأمل، وذلك لأن المسألة تحتاج إلى دقة، يعني دقة نظر بمعنى تفريغ البال عما يشوش النظر. لاحظ إذا قال المولى أقيم الصلاة فقد بني الإشكال على دعوى أن الشارع لا يأمر بالفاسد، ونحن نسأل هنا لأن هذه الدعوة هي مستند القرينة المزعومة الموجبة لتضييق الخطاب دائرة الخطاب. نقول ما معنى أن الشارع لا يأمر بالفاسد؟ هل المقصود أن الشارع لا يأمر بعمل ذلك العمل يناقض غرضه؟ فهذا الكلام صحيح، لكن إذا صدر الأمر من المولى كشف ذلك كشفا قطعيا عن أن متعلق الأمر لا ينافي الغرض، لأن المفروض حكمة المولى والعاقل لا يناقض غرضه والحكم تابع للملك. فإذا نفس كلام المولى يكشف عن كون المتعلق ليس بفاسد، فلا معنى للقول بأن حكم العقل يقيد دائرة المتعلق ويقيد متعلق الحكم، هذا لا معنى له، بل تكون الصحة بهذا المعنى تابعة للحكم، بمعنى أن كل ما يتعلق به الحكم فهو صحيح، لا أن متعلق الحكم بالنسبة إلينا بهذا المعنى قيد في المتعلق بحيث يكون الحكم متأخرا التعلق. الصحيح أن هذا المعنى للصحة لا يجوز أخذه في متعلق الحكم بالنسبة إلينا، وأقصد بعدم جواز الحكم أخذه في متعلق الحكم أنه لا يجوز أن يدعى أن أحكام المولى مقيدة بالصحة بهذا المعنى، بل الصحيح أن كل ما يرد من المولى فهو ملازم للصحة، ويكون حينئذ رافعا لموضوع عدم جواز أمر المولى بالفاسد، رفعا موضوعيا بمعنى أنه يكون واردا على حكم العقل بعدم جواز الأمر بالفاسد، لا فاسد حتى تقول أن المولى يأمر به أو لا يأمر به، فكل ما يأمر به المولى صحيح. هذا إن أريد هذا المعنى. وأما إن أريد بالفاسد ما يكون ناقص الأجزاء والشرائط، انتبهوا، هناك قلنا بأن الفاسد هو ما يناقض غرض المولى، هنا نقول لا، المقصود بالفاسد ما يقابل الصحيح بمعنى التام. فلتكن الصلاة ذات 10 أجزاء، ألا يجوز عقلا أن يأمر المولى بتسعة منها وسبعة وستة وخمسة؟ فللمولى أن يأمر بما شاء. نعم الأحكام تابعة للملاك، لكن أنظارنا قاصرة عن الإحاطة بملاكات الأحكام، فلا يجوز لنا أن ندعي أن الحكم يجب أن يكون مطابقا لهذا النظر أو لذلك النظر، كيف النظر قاصر؟ ففي مثل هذا المورد ندعي أنه لا يجوز للعاقل أن يتصدى للبت بأن هذا فاسد أو ليس بفاسد، كيف ويمكن أن يأمر المولى بثلاثة الأجزاء ويمكن أن يأمر بأربعة الأجزاء؟ ولو أمر بثلاثة فهو ناظر إلى مصلحة، ولو أمر بأربعة فهو ناظر إلى مصلحتين. فالصحيح أن مثل هذا الحكم الذي ادعي أنه قرينة لبية لا وجه لثبوتها ولا وجه لهذه الدعوة، هذا هو الجواب الصحيح، لا ما تكلفه بعضهم من أننا نلاحظ حكم المولى فيكون حكم المولى بنفسه كاشفا عن أن هذا صحيح بمعنى أنه ليس بفاسد. أقول كل هذا تكلف لا وجه له، لأنه ليس من شأننا أن نحاكم المولى في مقام الطاعة بأنني أطيعك فيما يكون صحيحا، بل حكم العبد أن يطيع لا أن يحدد دائرة الطاعة، والعقل في هذا طريق محض، وموضوع حكم العقل بلزوم الطاعة هو أمر المولى كائنا ما كان ذلك الأمر، المهم أن يكون أمرا جديا فعليا، فإذا تحقق موضوع الأمر وجبت الطاعة. أما أن ندعي أن هذا الأمر لما ورد لا يجب أن يطاع المولى فيه إلا في هذه الدائرة فهذا أمر غير مسلم، إذن هذا الإشكال ليس بتام. إشكال رابع، وهذا الإشكال الرابع يذكره المحقق الأصفهاني، وهذا إشكال فني، إشكال فني مو في أصل الثمرة بل في صيغة البيان لتلك الثمرة. قالوا أن ثمرة البحث جواز التمسك على تقدير الوضع للأعم وإجمال الخطاب على تقدير الوضع للصحيح بالبيان السابق. المحقق الأصفهاني يقول: الأولى أن يقال أن ثمرة البحث جواز التمسك على تقدير الوضع للأعم وعدم جواز التمسك بإطلاق الخطاب على تقدير عدم إحراز الوضع للأعم، فلا أثر للوضع للصحيح في عدم جواز التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق حكم الوضع للأعم، والحكم يتبع موضوعه، فيكفي لارتفاع الحكم ارتفاع موضوعه. موضوع التمسك بالإطلاق هو إحراز الأعم، فإذا لم نحرز الأعم انتفى جواز التمسك بالإطلاق، سواء كان الوضع للصحيح أم لم يكن الوضع للصحيح. هذا هو إشكال المحقق الأصفهاني، وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت. قال: في صفحة 118 بقي عندنا تطبيق العبارة: فظهر أن الموضوع له هو النفس المتعلقة بالبدن، وتشخص البدن ووحدته محفوظ بوحدة النفس وتشخصها، على ما تقدم، على ما ذكر في الفلسفة، من أن شيئية الشيء بصورته. فالبدن لما كان معتبرا في هوية الإنسان بنحو مبهم لا بنحو متعين، فوحدة ذلك البدن التي تعتبرها الكثرة بملاحظة المراحل الزمنية المختلفة والأحوال البدنية المتعاورة، تلك الكثرة تثبت لها وحدة باعتبار تعلق تلك الكثرة بالنفس الواحدة الثابتة، إذ المعتبر مع النفس مطلق البدن لا خصوص بدن خاص. وكذا الأمر في النباتات أيضا، فإن تشخصها بتشخص القوة النباتية، فالجسم وإن لم يبق بما هو جسم، كما لو قطعت الشجرة فقد زال جسمها، لكن زال جسمها بما هو جنس، ولم يزل جسمها بما هو مادة، لكنه باق بما هو جسم نام ببقاء القوة النباتية. طبعا هذا العبارة ناظرة إلى مرحلة النمو، بمعنى أن النبات وإن كان في وقت من الأوقات جسم، لكنه باعتبار كونه في أطوار النمو فجسميته المختلفة صورة وهيئة محفوظة بوحدة نفسه النباتية، فالتسمية مطابقة للواقع ونفس الأمر، حيث إن المادة وما يجري مجراها معتبرة في الشيء على نحو الإبهام، إذ شيئية الشيء بصورته لا بمادته. ومما ذكرنا ظهر أن وضع الأعلام على الوجه المقرر في المقام لا يوجب أن يكون زيد من المجردات، ليس متعلق الاسم في زيد مجرد النفس حتى يقال أن زيدا من المجردات، لا، زيد هو هذه الذات المركبة من نفس وبدان كما يوهمه كما كلام بعض الأعلام. نعم يلزم ذا إنما يلزم ذلك إذا قيل بوضعها للنفس مع قطع النظر عن تعلقها بالبدان، والحال أن مسمى زيد هو النفس المتعلقة بالبدن المأخوذ على نحو الإبهام، فالبدن معتبر وإن كان مبهما. والتحقيق أن الأمر في الوحدة وإن كان كذلك، بمعنى أننا تارة نتكلم عن وحدة زيد في المراحل العمرية المتخالفة، فما تقدم صحيح وتام ولا معدل عنه، وأما إن كان كلامنا في تحديد مسمى اللفظ فالصحيح أن مسمى اللفظ ليس النفس والبدن بهذا المعنى، لأن النفس والبدن واعتبار البدن على وجه الإبهام من الأبحاث الدقيقة التي لم يصل إليها إلا الأفذاذ من العلماء، فضلا عن العوام الذين يمارسون التسمية بشكل دارج. ولا يخطر إلا أن وضع الأعلام مما يتعاطاه العوام ولا يخطر ببالهم ما لا تناله إلا أيدي الأعلام. وظني أن وضع الأعلام على حد ما ذكرناه سابقا من الوضع لهذه الهوية الممتازة عن سائر الهويات مع الإبهام من سائر الجهات، بمعنى أننا لا نلاحظ نفسا وبدا بل نلاحظ هذه الذات بالنحو الذي تتعلق به الإدراكات الحسية في بعض الموارد والأعم في موارد أخرى. قوله قدس سره إنما وضعت له الألفاظ، خلاصة هذا كلام صاحب الكفاية أن الألفاظ، طبعا صاحب الكفاية كان في مقام بيان تصوير الوجه الرابع للجامع الأعم، وأن اللفظ وضع للفرد التام ثم عمم لسائر الأفراد من باب التنزيل. مبنى هذا الوجه على الاكتفاء بجامع الصحيح، بمعنى أننا وإن وضعنا اللفظ لجميع ما يسمى صلاة لكننا في الأول وضعناه لفرد واحد ثم عممنا اللفظ لسائر الأفراد من باب التنزيل، فنحن نكتفي بجامع وهو جامع الصحيح، بجامع الصحيح لا بيان الجامع للأعم، فلا يرد عليه غير ما يرد على الصحيح. ما الذي يرد على الصحيح؟ أنه لا جامع تركيبيا ولا بسيطا، وأن صلاة المختار بنفسها لا جامع لأفرادها. نعم يمكن أن يورد عليه بمنافاته لغرض الأعمي على أي حال، بمعنى أن هذا الجامع لا ينتج النتيجة المطلوبة للأعمي، فإن نتيجة الأعمي التمسك بالإطلاق، وهنا لا يجوز التمسك بالإطلاق، إذ لو لم يصل الاستعمال إلى حد التعين، بمعنى أن اللفظ بعد عند العرف موضوع للفرد التام، فكلما شككنا في الذي يريده المتكلم رجعنا فيه إلى أصالة الحقيقة ومقتضاها حمل اللفظ على إرادة الفرد التام، فبالتالي لا يجوز إهمال الخصوصية المشكوكة. كان الظهور الاستعمالي في الصحيح حجة، فالأعمي كالصحيح أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي الخصوصية المشكوكة، هذا إن لم يصل الاستعمال إلى حد التعين، ولو وصل إليه لازم الاشتراك اللفظي، بمعنى أن اللفظ يكون موضوعا لأحد معنيين، إما للصحيح أو للجامع بين الصحيح وغيره. وحيث إن الاشتراك لفظي فنحن لا نحرز مراد المتكلم، هل يريد هذا المعنى أو يريد المعنى الآخر، والالتزام بهجر المعنى الصحيح مع أنه أولى بالصدق باطل. إن قلت لما لا يقال بأن الوضع الجديد يلازم رفع اليد عن الوضع السابق، قال لا وجه له، لأن الصحيح أولى بصدق الجامع من غيره. قوله وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق، لما هذه العبارة من الآخنت ناظرة إلى الوجه الخامس، وخلاصته أن الوضع في باب العبادات كالوضع في باب المقادير، فنحن نضع اللفظ في المقدار للجامع بين الزائد والناقص، فكذلك في العبادات. أورد عليهم الآخنت بأن المقيس عليه وهو المثقال والدرهم وأمثال ذلك له تعين في أول الأمر بخلاف الصلاة، فإنها لا تعين لها في أول الأمر، وإن شئت قلت لا جامع بين أفراد الصلاة في المرتبة الواحدة فضلا عن سائر الموارد. قال مع أن المسلم، هذا إشكال آخر، في أمثال المقادير والأوزان صدقها على الناقص بيسير لا على الناقص بكثير كما فيما نحن فيه، فالدليل على فرض الصحة لو سلمنا به يختص بما يقارب الصحيح لا في جميع الأفراد، فالدليل على فرض الصحة أخص من المدعى. قوله إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحي، تحقيق القول في ذلك أن ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في ثمرة النزاع هو إجمال المسمى على الصحيح وإمكان البيان على الأعم. بيان المراد من إجمال المسمى أنه لما كانت الخصوصية المشكوكة دخيلة على تقدير الوضع للصحيح، لأن الصحيح هو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، فإذا شككنا في جزئية جزئين فقد شككنا في صدق المسمى على ما يفقد ذلك الجزء. هذا إجمال الخطاب. وإمكان البيان المقصود به أنه يمكن أن نتصور صدور البيان المطلق من المتكلم مع كونه في مقام بيان الماهية، بحيث يكون ذلك الإطلاق كاشفا عن عدم إرادة شيء زائد على ذات الطبيعة. وربما يورد عليه بأن إمكان البيان ذاتا مع امتناعه فعلا قدس سره لذهابه إلى ورود مطلقات العبادات في غير مقام البيان، لا يمكن أن يقع ثمرة للخلاف في المسألة الأصولية. هذا أول الإشكالات، أنه نفس الشيخ قدس الله نفسه ذكر أن المطلقات ليست واردة في مقام البيان، فتنتفي مقدمات الحكمة، لأن منها كون المتكلم في مقام البيان، فإذا لا يكون الإطلاق ثابتا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع طبعا. وحينئذ التكلم في أنه يمكن أن يثبت الإطلاق أو لا يمكن، هذا بحث عن فرض لا واقع له، وهذا لا يصلح أن يكون ثمرة للبحث الأصولي. قال: وهو موجه، هذا الكلام موجه لو كان الأمر كذلك، بمعنى أن البيان ممتنع فعلا، هذا كذلك ناظر إلى الامتناع الفعلي عند الجميع وفي الجميع، بمعنى أنه إذا قلنا بأن تنقيح المقتضي لا يكفي لتصحيح البحث لابتلاء هذا المقتضي بالمانع دائما، لو قلنا بهذا فالثمرة منتفية، لكن إذا كان ابتلاء المقتضي مخصوصا بالبعض من الفقهاء أو بالبعض من الخطابات الصادرة فيكفي ترتب الثمرة وانتفاء المانع في تلك الموارد الخاصة حتى يكون البحث صحيحا. أما لو لم يكن كذلك كما هو واضح، فدعوى ابتلاء المقتضي بالمانع وامتناع البيان فعلا لا وجه لها، فلا مانع من جعله ثمرة كما هو الشأن في جميع موارد تأسيس الأصل، فإنه لا يشترط في صحة تأسيس الأصل الحاجة إليه دائما، بل يكفي إمكان عروض الحاجة إلى الأصل. بل الذي ينبغي أن يورد عليه هو أن إجمال المسمى مستند إلى عدم الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة. هذا ما الأولى تأخيره لأنه يحتاج إلى بيان العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم الدعاء. غدا تعطيل بمناسبة شهادة الزهراء عليه السلام، وبعد غد الدرس إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء.